بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظه فليقرأ. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. وإذا رأيتم من ينشد فيه الضال فقولوا لا أدى الله عليه. وهذا الحديث سبق التذاكر أنه حكم الدار الأخير بإرسالة، فما الفقرات التي ثابتة فيه؟ ما الألفاظ التي ثابتة فيه؟ الحديث من مراسيل من؟ من سيجيب؟ نعم
ها؟ ما في شبه
تسمع طيب الحديث الذي أخذناه بالأمس معه
حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده
ما لفظه؟
أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يباع في المسجد أو يشترى
أن يباع أو يشترى في المسجد. أتوا عليه بإشكال ذكر الإمام البخاري فيما تذاكرنا بالأمس أنه بوب على حديث قصة بريرة من حديث عائشة رضي الله عنها وذكر البيع، فهل هذا يستدل به على شرعية البيع والشراء في المسجد؟
نعم،
خطأ في البيع وهذا مزيد فضله. أما درسنا الليلة إن شاء الله فالنهي عن البيع وإنشاد الضالة وسائل ما يشغل عن ذكر الله في المسجد. ولا شك أن المساجد بنيت لما بنيت له، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إنما بنيت المساجد لذكر الله. فإذا جعل البيع والشراء فيها على أي كيفية كانت، سواء أدخلت فيها السلع حتى وإن كانت خفيفة أو جعلت السلع في الخارج وحصل التبايع في داخل المساجد، فإن ذلك ليس من مقصود الشرع في تهيئة هذه البيوت لذكر الله، كما قال سبحانه في بيوت أذن الله أن تذكر أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأضاف في هذا الحديث إنشاد الضالة، أي النهي عن إنشاد الضالة، فقال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، وهذا يتكرر من هو
الذهلي
قال حدثنا النفيلي، والنفيلي أيضا تتكرر ترجمته، وهو عبد الله بن محمد ابن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي الحراني ثقة حافظ. النفيلي هو عبد الله بن محمد ابن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي الحراني ثقة حافظ. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي، أخرج له الجماعة وثقه عدد من الأئمة فهو ثقة. قال أخبرني يزيد بن خصيفة، ويزيد بن خصيفة هو ابن عبد الله، تارة يقال ابن عبد الله بن خصيفة وتارة ينسب إلى جده، وهو ثقة إلا أنه له بعض التفردات عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مدني ثقة أيضا، فرجال السند ثقات. إلا أنه أعل بالإرسال كما سيأتي بيانه. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة. وما معنى عمل اليوم والليلة؟ من سيجيب؟ أن هذا صنف في الأذكار والأدعية مما هو من عمل المسلم في يومه وليلته، في سفره وحضره، في قيامه وقعوده، في دخوله وخروجه، في نومه ويقظته، في ركوبه ونزوله، في طعامه وبعد فراغه من الطعام، في وضوئه وبعد فراغه وبعد فراغه من الوضوء، وهكذا مما هو من جنس عمل المسلم في عمل في يومه وليلته. وقد صنف في ذلك النسائي كتابا مستقلا وطبع ضمن الكبرى. وهناك عمل اليوم والليلة لابن السني من جنس كتاب النسائي، مع أن كتاب النسائي أقدم، إنما الشاهد أن هذا من الكتب المشهورة المعتمدة. وهو كذلك في سنن الدارمي وعند ابن خزيمة في صحيحه وعند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي في الكبرى. وقال البزار في مسنده: لو ثبت عن أبي هريرة ما كان يحفظ عن أبي هريرة طريقا غير هذه الطريق، أي أنه ما له إلا هذه الطريق، طريق عبد الله يزيد بن عبد الله بن قصيفة. هذا الحديث. وسئل عنه الحافظ الدارقطني كما في العلل، فقال: يرويه يزيد بن قصيفة، واختلف عنه فرواه الدراوردي عن يزيد بن عن ثوبان عن أبي هريرة، أي مرفوعا، قاله سعيد بن سليمان عنهم. وقال يعقوب الدراوردي الدورقي وابن أبي مدعور عن الدراوردي: لا أعلم إلا عن أبي هريرة، وأرسله سعيد ابن منصور وعبد الأعلى عن الدراوردي، ورواه ابن مهدي عن الثوري عن يزيد ابن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلة، وهو الصواب. انتهينا أن الدارقطني رجح وصوب إرسال هذا الحديث، وأنه من مراسيل عبد الرحمن بن ثوبان، وتتابع عليه الثوري على رواية المرسل، وهكذا سعيد بن منصور وعبد الأعلى، وهؤلاء ثقات أرجح ممن رواه متصلا. ورجح المرسل أيضا ابن رجب في كتاب فتح الباري، قال وهو أصح عند الدارقطني: هذا وإن العلامة الألباني رحمه الله قد صحح هذا الحديث في إرواء الغريب على ظاهر سنده، فإنا لم نراه ذكر ما ذكره الدارقطني من إعلال الحديث، ونقل تصحيح الحاكم له. ولعل الألباني رحمه الله لم يقف على إعلال الدارقطني له. كيف هذا؟ لأن عادته أنه إن وقف على إعلال الحديث وهو لا يرى إعلاله يذكر من أعله، يذكر الألباني رحمه الله أنه قد أعله فلان، ثم يرجح ما يراه، قد يدافع عن الحديث أنه ليس معلل، وقد يوافق إذا كان يراه معلل. وفي هذا الموضع لم يذكر إعلال الدارقطني لهذا الحديث في هذا الموضع. إلا أنه لقوله في الحديث: لا ردها الله عليه، إذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا أدى الله عليك، وفي لفظ لا ردها الله عليك كما عند أبي هريرة في حديث أبي هريرة. هذه الفقرة في الحديث يشهد لها حديث أبي هريرة المذكور في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه. ثم علل هذا القول بقوله: فإن المساجد لم تبن لهذا. علل هذا الدعاء بعدم وجود تلك الضالة لصاحبها، لأن المساجد ما بنيت لذلك، أي لا بنيت لبيع ولا بنيت لشراء ولا بنيت أيضا لإنشاد الضوال فيها بما يشغل الذاكرين والداعين والقارئين والراكعين الساجدين، ما بنيت لذلك، إنما بنيت لما بنيت له. ومثل هذا الحديث أيضا حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم عقب حديث أبي هريرة، عقب حديث أبي هريرة المتقدم وبنحوه، في قصة من دعا إلى الجمل الأحمر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بالدعاء بعدم وجود الضالة التي يسأل عنها في المسجد. فهذا المرسل الذي عندنا في الباب في بعض فقراته مشهود لها وثابتة، الفقرة المتعلقة بالضالة. أما قوله فقولوا لا أربح الله تجارتك فلم تثبت، لأنها مرسلة كما ترون. بقي شرح الحديث قوله: إذا رأيتم من ينشد، رأيتم أو سمعتم، سواء رأى أو سمع. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه. فإن المساجد لم تبنى لهذا. ومعنى ينشد، قال أهل اللغة: نشدت الدابة أي طلبتها. ومعنى أنشد إذا عرفها. ففرق بين نشد وأنشد. نشد عن الشيء طلبه ليحصل عليه، أنشد كذا وكذا، أنشد إذا عرفها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لقطة الحرم: لا تلتقط إلا لمنشد. قالوا: منشد أبدا، أي باستمرار. والضالة عرفها ابن الأثير، قال: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، ليست مخصوصة بالحيوان، فكل ما يفقد يعتبر ضالة. وقال صاحب المصباح المنير، قال الأزهري: أضللت الشيء إذا ضاع منه، أضللت الشيء إذا ضاع منه فلم تعرف موضعه. فالحاصل من تعريف الضال لأنها تشمل أي شيء ضاع منك، سواء كان من حيوان أو متاع أو كان إنسانا ضاع، يقال ضال، ضل الطريق، أو ضاع علينا فلان، أو ضل علينا فلان، ضل عنا أي ابتعد عنا. أما حكم إنشاد الضالة في المسجد بعد أن عرفنا حكم النهي عن البيع، عرفنا النهي عن البيع والشراء في المسجد وأن ذلك حرام في الحديث الماضي، بعد ذكر الخلاف، فمنهم من يقول هو مكروه كراهة التنزيه، ومنهم من يقول هو محرم، وهذا هو الصواب. وسبق أيضا بيان أن البيع لا يصح في المسجد لأنه ذريعة إلى إشغال المصلين، ولأنه قد جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي الفساد عند عدد من أهل العلم وللمعاني التي سبق ذكرها. وفي هذا الموضع حكم إنشاد الضالة في المسجد اختار عدد من العلماء القول بتحريم ذلك للنهي عن ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو حتى في عمومة أدلة تقتضي أن إنشاد الضالة إشغال للمصلين، وهكذا إنشادها في ذلك أيضا معارضة للنهي المذكور. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الضالة في المسجد في مسند أحمد بسند حسن، السلسلة هذه معروفة بالحسن. وممن قال بتحريم ذلك عدد منهم الصنعاني في سبل السلام، وكذا ابن حزم في المحلى، والعثيمين رحم الله الجميع في شرح بلوغ المرام. ولا شك أن القول بالتحريم سدا لذريعة التشويش وذريعة أذية المصلين لا سيما وهم يصلون وهذا ينشد وما كان من ذلك أنه قول وجيه. وإن كان أكثر أهل العلم على الكراهة، على كراهة هذا الفعل وكراهة إنشاد الضالة في المسجد، أكثر أهل العلم على الكراهة، لكن هذا قول وجيه. وسواء كان المفقود كبير الشأن أي شيء له شأن، أو كان سيئا شيئا يسيرا، وسواء أنشد الضال بقول من وجد لي كذا وكذا، أو كذلك أنشد الضال حيث يقول فقدت كذا وكذا، فهو يتضمن الإنشاد، يتضمن الإنشاد وإن لم يقل هل وجدتم من رعى لي، فإن الشريعة تنظر إلى المقاصد. هذا لا شك في هذا الموضع ليس من شأن البيوع، إنما ذكره الإمام ابن الجارود استطرادا تتمة للحديث، وإلا فالشاهد من الحديث هو ما يتعلق بالبيع من قوله إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. وقد علمتم أن كلمة لا أربح الله تجارتك تتضمن الزجر، فتتضمن النهي، وبما أن الأمر كذلك فهي ترادف ولا تخالف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق ذكره فيما مضى في النهي عن البيع في المسجد. ثم إنه هل يختص هذا بالضالة في المسجد أو يلحق به غير ذلك من المشغلات؟ تذكرنا أنه ما كان يشغل في المسجد وجب تجنيبه يعني إبعاد المشغلات عن المصلين، سواء كان من العقود أو من التقاضي، كذلك مما يتعلق بالعقود أو ما يتعلق كذلك أيضا برفع الصوت لأنه تشويش، حتى لو كان بغير بيت، ما بنيت المساجد لذلك. وفي الآثار الماضية فيما ذكر ابن رجب أن كثيرا من السلف كره الكلام مطلقا ولو بغير بيع أو شراء من غير ذكر الله، إذا تكلم في المسجد بغير ذكر الله واسترسل في ذلك مع زميله بما يسبب الضجة ورفع الصوت فإن ذلك ليس من آداب المساجد، وإن ذلك أيضا من التشويش، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. وهكذا الخصومة حتى ذكروا هل يشرع فيه رفع الصوت بالعلم في المسجد؟ قالوا لأنه يعني الأصل في أن المساجد لا يكون فيها ذلك إلا ما يحتاج إليه. قلنا إذا خطب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فإذا رفع الصوت بالعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: استنصت الناس يا جرير. فاستنصت الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فأسمع الناس، ولا شك أن هذا يحتاج إلى رفع صوت. وثبت من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته: أنذرتكم النار. قال النعمان: فلو أن رجلا كان في السوق لسمعه. فإذا رفع الصوت بما كان من شأن العلم أو الخطابة لما هو من حاجة الناس وإسماعهم جائز. وفيما إذا سمعوا وبلغهم الصوت فإن عدم رفع الصوت في حدود ما يحتاج إليه حفاظا على الصوت أن يحصل له بحة أو انقطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم إنكم لتدعون أصم ولا غائبة. وهكذا أيضا أنه إذا اشتد رفع الصوت ربما حصل فيه إزعاج وما كان من هذه المعاني، فيكون خفض الصوت على حسب الحاجة أفضل. ويكون رفع الصوت على حسب الحاجة فيما إذا كان لإسماع الناس واحتاج إلى إسماعهم أفضل. وعلى هذا التفصيل وألحق بذلك فيما ذكر النووي رحمه الله إدخال الصبيان في المساجد، هل ممكن أن يدخل الصبيان في المساجد؟ لا سيما والصبيان لا يتقيدون ربما بخفض صوت لما هو معلوم عندهم من عدم الإدراك في كثير من المسائل. واستدل بعضهم بحديث: جنبوا صبيانكم مجانين مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. لكن تعلمون أن هذا الحديث له عدة طرق لم يثبت منها شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصبيان يدخلون في حلقته. وابن عمر حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حين سأل: شجرة تشبه المؤمن أخبروني ما هي، شجرة تشبه المؤمن أخبروني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. وكان غلاما مع أبيه. قال عمر رضي الله عنه: وددت أنك قلتها وكان ويقول ولو أن كان كذا وكذا، أي وددت أنك قلت ذلك. فتمنى أنه أفصح بالجواب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأب يفرح بإجابة ولده وبنبوغ ولده. وابن عباس رضي الله عنه: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، ومع ذلك كان يحضر حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويحضر أيضا يأخذ العلم عند أكابر الصحابة، يذهب يأخذ العلم عند أكابر الصحابة ومن أفواههم. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عند الدارمي في مقدمته وغيره أنه كان يجعل الأكبل في رجل عكرمة، في رجل عكرمة البربري، من أجل تعليم الفرائض والسنن، أي بمعنى يجعل ذلك في المسجد، يمسكه في المسجد حتى لا يخرج، من أجل أن يعتني بالحفظ، وهكذا حفظ الفرائض والسنن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما، فجاء حسن وحسين يمشيان بين الناس ويعثران وهما صبيان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحملهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهكذا لا يزال ديدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العناية بأبنائهم معه. ومن هذا الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا أمر وهو ابن سبع بالصلاة كان ترويضا له عليها وتعويدا على الخير. وهذا الترويض والتعويد يشمل ترويضه وتعويده على الخير في الجماعة، أن يأخذ هذا التعليم أن يكون في جماعة وأن يتعلم صلاة الجماعة أيضا وأن يخرج إلى الجماعة. والفقهاء يذكرون في كتبهم ما يتعلق بسد السبيل في الفرجة في الصف، وأنه إن كان على طهارة فإنه يسد الفرجة، وإن اصطفافه يصح حتى وإن كان لم يبلغ، ما دام مميزا فإنه من بعد السبع في حدود السبع ونحو ذلك يميز، فاصطفافه وصلاته وما كان من ذلك معتبر. أردنا بذلك أن هذا التي استرسلوا فيها بأحكام المساجد، وهي كثيرة كما ألف الزركشي في ذلك كتابا وغيره، وأدخلوا مع البيوع مسائل أخرى تتعلق بالمساجد تجنب المساجد من باب الفائدة. قالوا ويجب أن تجنب المساجد ويمنع منها الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس كالخياطة، وكذلك أيضا يعني النجارة وما كان من ذلك مما هو من يعني شبه ما كان من ذلك مما هو من شؤون الأشياء الخاصة. بقي إصلاح آلات في المسجد، أجهزة، مكيفات، باب يختص بالمسجد يحتاج إلى إصلاحه فيه، ما كان من ذلك هذا لا يضر ولا يؤثر، لأن هذا ليس من باب الصناعة وإنما من باب البناية للمسجد نفسه. وبناية المسجد تشمل أمرين، ورفع المساجد وبناية المساجد تشمل أمرين، تشمل بنايتها بالذكر وعمارتها عمارة بالذكر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف لكن يندرج تحت هذا الأصل، وبعضهم ربما حسنه باندراجه تحت هذا الدليل من القرآن. هذه عمارة، عمارتها التي هي بذكر الله في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وبقراءة القرآن وبالتعلم التعليم والتعلم فيها، لأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيتعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير من ناقتين وأعدادهما من الإبل. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم يعتنون بذلك في جعل العلم أيضا في المساجد، وذلك فيه بركة عظيمة. وفي الصحيحين عن أبي واقد الليث رضي الله عنه قال دخل ثلاث نفر أي في على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم لأصحابه، قال فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها أي مع الناس، وأما الآخر فجلس وراء القوم، وأما الثالث فولى ذاهبا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال ألا أنبئكم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه أي استحيا وجلس وراء القوم، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. والحديث عن أبي واقد في الصحيح. فما كان من ما يتعلق بشؤون العلم والتعليم في المسجد وما كان من ذلك لا محظور. وهكذا ذكروا عدم الامتهان للمساجد، عدم الامتهان من قوله يعني في قضية الصبيان أو الصبيان إذا كان يؤثر ذلك إلى امتهان أو إلى للنهي عن البصاق فيها والنهي عن جعدها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة المسجد نخامة فحكها وقال لا يصلي لكم هذا، أي الذي بصق في قبلة المسجد. وقوله في هذا الحديث لا وجدت أمر أن يقال مثل هذا، لكن هذا الأمر عندهم لا يقتضي الوجوب، يقتضي الندب، لأنه أمر إرشاد يتضمن زجرا لهذا السائل عن الضالة، فلو لم تقل له ذلك ما أثمت، ما أثمت، ليس بواجب هذا القول، لكن ينبغي أن يقال له أن يفتو هذا الزجر لمن يسأل عن الضالة في المساجد. وأيضا ممكن يضيف لا وجدت إنما لم تبن المساجد لهذا، إنما بنيت لذكر الله، فيجمع للسائل عن الضالة بين زجره بما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين تذكيره بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إنما بنيت لذكر الله، فيتضمن التعليم له، ضمن التعليم له. هذا ما يتعلق بدرسنا في الملحق بدرس النهي عن البيع والشراء. وسبق ذكر أن مناسبة ذلك مواطن البيع والشراء، مواطن الأسواق ومواطن معلومة، أي خارج المساجد، أما المساجد ليست مواطن للبيع والشراء. هذا هو الدرس الذي يليه على حديث في مناهي البيوع. فبعد أن فرغ من آداب البيوع وبيان البيوع المحرمة والبيوع المكروهة وبيان كذلك أيضا آداب البيع وآداب ومواطن البيع، عمد إلى بيان البيوع التي منهي عنها وينبغي للإنسان أن يجتنبها، بل يجب عليه، سواء قيل بتأثير هذا ارتكاب هذا المحرم على البيع بحيث البطلان أو بعدمه، فإن البيع منهي عنه. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة. من هو ابن عيينة؟ سفيان، وله إخوة هذا أشهرهم. غالبا إذا رأيت ابن عيينة إنما عنوا به هذا لشهرته ولأن أرجح إخوانه. أي تحول السند، رجع من أوله، فإن شيخ ابن الجارود هو علي الخشرم وشيخه أيضا ابن المقرن. قال حاء ورجع من أول السند لكن من سند بطريق أخرى. وحدثنا ابن المقرن. من هو ابن المقرن؟ محمد بن عبد الله بن يزيد أبو يحيى المكي. قال حدثنا سفيان. فتتابع ابن خشرم وابن المقرن على شيخ واحد وهو سفيان بن عيينة. عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم، طيب بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب يلقب بسيد التابعين علما وفقها وورعا، وهو ختن أبي هريرة، تزوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، ووالده المسيب بن حزم راوي ذلك الحديث المتفق عليه في قصة أبي طالب عند موته، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل بن هشام ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا النص، وأبو جهل يكرر عليه هو ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلام أبي طالب هو على ملة عبد المطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أشهر الأقوال فيها أنه عبد الرحمن بن صخر، وهو حافظ الصحابة كما قال الذهبي في الموقظة، من حيث أنه أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكروا أنه روى عنه أكثر من 5000 رواية. وتنبه لهذا أنه لا يعنى به حديث، ولكن قد يراد به الحديث وقد يراد به الروايات التي ربما بعضها يرادف بعضا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن حشرم في روايته، أما ابن المقرئ فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما رواية علي ابن خشرم فيقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدقة يتحراها مسلم في صحيحه، يقول أما فلان فقال كذا، وأما فلان مثل ابن المثنى وابن بشار، وأما فلان فقال كذا. أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا، لا تناجشوا. والمناجشة مفاعلة، والمقصود في النجش أن يمدح السلعة لتروج وتنفق، لتروج وتنفق. فمن معاني النجش أن يمدح السلعة مالكها بما يغرر بالمشتري. أما إذا مدحها بحيث ما تضمنته فلا بأس، إذن تشتمل على ما ذكر. وأما إذا بالغ فيها فهذا هو النجش والإثارة. ومن معاني كما يعرف أيضا من أصله وهو التنفير، يقال نجش أي نفر، نفر الوحش من مكان إلى مكان. وحقيقة النجش عند الفقهاء أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها، وإنما خداعا للمشتري ولغيره ليزيد. فمثلا السلعة عليها مبلغ، فيأتي الناجش ويدفع أكثر من ذلك المبلغ، هو ما يريد الشراء، لكن من أجل أن يقول صاحب السلعة: انظر كيف هذا الرجل قد دفع أكثر منك، دفع أكثر وقد دفع لي الآن فيها كما ترى، فيضطر الراغب فيها إلى الزيادة من أجل شرائها. وهذا تغرير، بحيث لو قيل له أنت اشتري ما اشترى. ولهذا ترى البصيرين في البيع ممن لهم خبرة في الأسعار يدفع ما يناسبه، ثم يأتي الناجش فيزيد. مثلا الراغب في السلعة يدفع 1000 ريال، فيأتي الناجش يقول أنا اشتري 1100، قول أنا قد دفعت 1000، وأنت إن شئت أنت تشتريها بما دفعت خذها، ما تجده يشتريها ينصرف ما يشتريها. فإن حصل تواطؤ بين البائع والمشتري على هذا النجش، زد في السلعة من أجل أن يشتريها الناس، وهذا يحصل بين كثير من المحتالين من البياعين في مثل ذلك، فإن هذا حرام، وهو تغرير بالمشتري، وهو ظلم، عين من عين الخداع والظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة كما يأتي من أقوال أهل العلم. وربما حصل فيه غبن على المشتري فاحش بحجة أنه قد دفع فيه هذا، إذن فلا تغتر بما قد دفع، حتى وإن قال والله قد دفع فيها كذا، فإن هذا الدفع قد يكون عن توافق بين بائع ومشتري لقصد الزيادة فيها ولقصد أن يغرر بالغير سمى الناجش. وإن كان غير راض أو غير عالم به البائع صاحب السلعة وذاك ينجش له بغير علمه آثم الناجش ولا يأثم مالك السلعة، وصار المخادع هو الناجش، الناجش المثير لها المثير للرغبة فيها. لهذا بوب الإمام البخاري مع أنه نقل الإجماع كما هو معلوم على تحريم النجش والناجش عاصي، بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب النجش ومن قال لا يجوز، أي أنه لا يجوز البيع فيه ولا يصح. باب النجش أي حكمه، ومن قال لا يجوز ولا يصح ذلك البيع. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا، يعني آكل ليس له، الذي ينجش يعني صاحب السلعة إذا نجش بحيث أنه يغرر بمدحه للسلعة أكثر من ما تستحق، أو كذلك أيضا الآخر الذي ينجش ولا يريد شراءها خائن، خائن المشتري. قال: وهو خداع، هذا خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار. واستدل على بطلانه الإمام البخاري بقوله: ومن عمل عملا، علق هذا الحديث، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال الحافظ: النجش في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، وهذا أيضا يثير المشتري من أجل أن يختطف منه القيمة التي يريدها. هذه المناسبة بين معنى الإثارة ومعنى أيضا النجش. وهو في الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليوقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتري كان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش. علم من هذا أن النجش كبير، أن النجش يعني يعتبر من المحرمات، وأن النجش يعتبر خيانة وخديعة. وبعد هذا، هل يصح البيع مع وجود النجش؟ باعتبار أنه آثم، الناجش آثم والبيع صحيح. فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور العلماء إلى صحة البيع مع الإثم، إثم البائع إن كان عالما بالنجش أو راضيا به. واستدلوا أو عللوا بأن النهي رجع إلى النجش لا إلى أصل البيع، أصل البيع صحيح، والنجش معصية خاصة أخرى، خديعة، خيانة لا تعلق لها بالعقد، عقد البيع. فالنهي خارج عن البيع بما لا يؤثر على نفوذ العقد، نفوذ البيع. وذهب جماعة من أهل الحديث، وهكذا من أهل الظاهر نقل ذلك الحافظ عن ابن المنذر بنقله لهؤلاء، إلى فساد البيع. ومن ذهب إلى فساد البيع من هو؟ الإمام البخاري، فإنه استدل على فساد البيع بحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والخديعة في النار، وذلك باطل. فأشار الإمام البخاري إلى فساده. والأمر في هذا موطن اجتهاد، والأقرب الله أعلم صحة البيع لما عللوا به من أن هذا إثم، كالصلاة في الأرض المغصوبة، فإن المصلي صلاة تصح وهو آثم، ولباس الحرير، صلاة في حرير يصير آثما على لبسه وصلاته صحيحة، وأمثال ذلك كثيرة يذكرها العلماء، وهذا منها. انتهينا من هذه المسألة، وما يليها من المسائل من الفقرات أخذنا من هذا الحديث الثاني ما يتعلق بالنجش وحكمه، وأن الناجش آثم، وأن النجش حرام بالإجماع، وأنه لا يجوز ذلك لأنه خداع، وأن البيع على الصحيح أنه يصح ما وجود النجش ما النجش ما وجود الخديعة مثل ذلك. وإلى درسنا الآخر، المزاد العلني ما هو نجش، باع النجاء يعني نقل فيه الاتفاق لا اعتمادا على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حبسا وقعبا بمن يزيد، وهو أن رجلا كان فقيرا ليس عنده إلا حبس، أي مكان يفترشه حبس يفترشه وقعب يشرب فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فباعه عارضه من بيع بمن يزيد، من يزيد على هذا فأعطى واحد كذا فقال من يزيد، فأعطى واحد فقال من يزيد، حتى وجد له شيئا يعني باعه به فاشترى له فأسا وأمره أن يحتطب فيبيعه، يعني يبيع الحطب ليكتسب. هذا لا يثبت، فليس ذلك من باب، لكن لأن هذا عليه أدلة عمومات، ولهذا جرى عليه عمل المسلمين، فلا بأس ببيع من يزيد، وقد صنفت في ذلك كتب في جوازه. غش يسبب الضغينة بين الناس، فإذا علمت أن واحدا نجش، وأن مثلا هذه السلعة التي اشتريتها قيمتها أقل مما يعني أبلغها إليه هذا الناجش أوصلها، صار هذا مما يسبب بين المسلمين الضغائن وعدم يعني ماذا وعدم الثقة، وعدم الثقة وتنتزع الثقة فيما بين المسلمين، ويحصل أيضا وما منع النجش وما منع البيع على بيع أخيه وما منع كذلك أيضا الخطبة على خطبة أخيه وكثير من المناهي، إلا لسلامة الصدور وحصول الأخوة والتماس البركة، وأن يكون المسلم عند حسن ظن أخيه وعند ثقته، وكذلك التعامل بثقة، فإن التعامل بثقة مريش بين المسلمين. نعم. إذا علم المشتري، هذا إذا كان غبنا فاحشا فيما ذكر بعض الفقهاء، لكن هذا القول ما عليه دليل. إذا كان غبنا فاحشا البيع صحيح على قول من يصح البيع، وله الإقالة إن أقاله، إلا فإن نعم، لكن يتعلق بذلك مفاسد تعود بالإضرار، تعود كذلك تعود بما لا يليق بالمساجد، فمن هذا الحيثية. نعم. ها يقول لمن هذا، لمن هذا، وحتى هذا أيضا ممكن تجعل خارج المسجد وينشدها في خارجه، خارج المسجد ينشدها ويعرفها، فالذي وجدها يعرفها، وما علم أنه كانوا يعرفون في المساجد، ولكن عند خروج الناس من المساجد وعند مجمعات الناس التي فقدت فيه الضالة. أما إن فقدت مثلا هنا في بطحة قريش يذهب يعرفها في الشرائع، فإن هذا يعرضها إلى عدم وجود صاحبها لها. يعمل لوحة في خارج المسجد أن هذا أن لدي ضالة من كذا في خارج المسجد، أو في مكان لا يكون المسجد أماكن للملصوقات ولكذلك الدعايات ومكان من ذلك، أفضل خارج المسجد في مكان كذا ممكن. نعم، باب التعاون والإعلان. المبادلة ما هي من البيع إلا إذا اشترك به زيادة هذا على هذا، فما هي مثلا هذا قلم وتبدله بقلم آخر، ليس هي من داخل من شؤون البيع، ومع ذلك ترك هذا أولى حتى لا يكون فيه تشويش. هل أظن؟ نقول نعم أضللته، نعم لك أن تقول نعم فقد علي شيئا.